أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدليل الرابع، البارحة ذكرنا الدليل الثالث على ولاية الفقهاء على إقامة الحدود. طبعا في الدليل الثالث نقلنا كلام المحقق النراقي قدس سره الشريف، وكان من المناسب أن نؤيد دليله ببعض الروايات، لكن صارت غفلة عن تلك الروايات، هو لم يذكرها. هي روايات إن شاء الله أنقلها لكم، روايات تدل على أهمية إقامة الحدود بشكل عام، أهمية إقامة الحدود إن شاء الله أنقلها لكم في المكتوب إن شاء الله تعالى. نأتي إلى الدليل الرابع. الدليل الرابع عبارة عما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب الجزء السادس صفحة 314 بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، قلت: من يقيم الحدود، السلطان أو القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم. هذه الرواية رواها الشيخ الطوسي أيضا في الجزء العاشر أيضا صفحة 155 بإسناده عن سليمان بن داود، ولم يذكر سنده إليه، يعني إلى سليمان بن داود في الرواية ولا في المشيخة. يعني في المورد الأول اللي نقلناه روى الرواية عن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، وله سند معتبر في المشيخة إلى محمد بن الحسن الصفار. شيخ الطوسي له سند معتبر في مشيخة التهذيب إلى محمد بن الحسن الصفار، عرفت شلون؟ هذا المورد الأول. في المورد الثاني قال: روى سليمان بن داود. زين، لابد أن يكون هناك سند إلى سنده إلى سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله. هذا السند ما مذكور في المشيخة ولا في نفس التهذيب. زين، هذا ما في التهذيب. نفس الرواية أيضا رواها الصدوق في من لا يحضره الفقيه، الجزء الرابع صفحة 71 بإسناده عن سليمان بن داود عن حفص ابن غياث. زين، هسه شنو سند الصدوق إلى سليمان بن داود؟ سنده إليه في المشيخة هو عن أبيه، يعني الصدوق عن أبيه يعني علي بن بابويه، عن سعد بن عبد الله الثقة الجليل العظيم الشأن، عن القاسم بن محمد الإصفهاني، عن سليمان بن داود المنقري المعروف بابن الشاذكوني أو شاذكوني. هذا سند الرواية ومصدرها، لأنه إحنا دائما نؤكد أنه كل رواية استدلالية لابد أن تلحظوا مصدرها وسندها ومتنها ودلالتها ومعارضاتها. بالنسبة إلى مصدر الرواية وسند الرواية هو هذا الذي ذكرناه.
مذكورة بكتابي.
إيه. تهذيب وشنو والفقيه ولم تذكر في الكافي. عرفت شلون؟ زين. أما تقريب الاستدلال بالرواية على ولاية الفقهاء على القضاء.
بس شيخنا مسألة.
لا ما تخدش في الرواية لا، ولكن ذكرها في الكافي مؤيد يصير. اي طبعا، يعني الرواية التي تذكر في اكثر من كتاب معتبر. اي طبعا. زين، تقريب الاستدلال بالرواية على الولاية هو ان يقال ان حفص بن غياث سأل الإمام: قلتم من يقيم الحدود؟ هو السؤال عبارة عن محل بحثنا، من يقيم الحدود، السلطان أو القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم. فجعل إقامة الحدود إلى من إليه الحكم، والذي إليه الحكم من هو؟ هو القاضي الذي يحكم ويقضي بين الناس. فإقامة الحدود إلى القاضي، هذا المفهوم من الرواية أولا. وثانيا، أننا أثبتنا في الجهة السابقة أنه يشترط في القاضي الفقاهة مضافا إلى الشرائط الأخرى، الإسلام والإيمان والعدالة، يشترط في القاضي ماذا؟ الفقاهة. فتكون إقامة الحدود إلى الفقيه حصرا، وهو المطلوب. واضح الاستدلال؟ يقول إقامة الحدود إلى من إليه الحكم، والذي إليه الحكم هو القاضي الذي يحكم بين الناس. فإقامة الحدود إلى من؟ إلى القاضي. وبما أن القاضي يشترط فيه الاجتهاد والعدالة، فإذا إقامة الحدود إلى من؟ إلى الفقيه العادل، وهو المطلوب. واضح الاستدلال شيخنا؟
واضح.
ها؟
قال القاضي او السلطان.
اي فهو جاب
القاضي.
لا، السلطان هو الخليفه.
يعني
القاضي هو منصب من قبل الخليفه. عرفت شلون؟ فالذي يقيم الحدود هو منه؟ خليفه. لو
الامام مع الظالم كذا،
لا لا، ما الخليفه لو القاضي ايش قال؟ هو ذكر يعني تعبيرا عاما ينطبق على القاضي دون السلطان، لأنه قال إقامة الحدود إلى من إليه الحكم، والذي إليه الحكم هو من؟ هو القاضي. وبما أننا نحن نعتقد في القاضي شرطية الاجتهاد والعدالة والإيمان وكذا، فمن إقامة الحدود إلى المجتهد العادل، وهو المطلوب. هكذا استدل. طبعا هذا تقريب الاستدلال يعني من عندي، هذا يعني في كلمات عدة من الفقهاء استدل بهذه الرواية، من جملتهم المحقق النراقي في عوائد الأيام. زين، لكن قد يقال كإشكال على الرواية بأن الحصر في جواب الإمام إضافي وليس حقيقيا.
حساسية.
لا، ده هاي الرسلة.
إيه.
لا
أقموا عقم أقموا عاقبوا. زين يقال أنه هو السؤال عن ماذا كان؟ من إليه الحدود، من إليه إقامة الحدود ليس مطلقا، بل شنو؟ السلطان أو القاضي. فالإمام ذكر من إليه الحكم، من إليه الحكم طبقناه على من؟ على القاضي. فيكون الحصر في جواب الإمام إضافيا وليس حقيقيا، لأنه سئل عمن له إقامة الحدود من السلطان أو القاضي وليس مطلقا، يعني أيهما. فجواب الإمام بأنه القاضي يعني أنه ليس السلطان، يعني الذي يقيم الحدود ليس هو السلطان وإنما القاضي، وهذا لا يعني عدم جواز إقامة غير السلطان للحدود. ما واضح الفكرة؟ يعني هو قال إقامة الحدود إلى من؟ إلى السلطان أو القاضي؟ عرفت شلون؟ الإمام إيش قال؟ قال القاضي يعني مو السلطان. يعني هذا الحصر إضافي، يعني القاضي وليس السلطان. زين إذا عندنا شخص ثالث لا قاضي ولا سلطان، مهندس لا قاضي ولا سلطان، مهندس، يجوز له إقامة الحدود؟ نقول هذه الرواية ما تنفي. ليش؟ لأن الإمام بصدد نفي إقامة السلطان للحدود فقال القاضي، لأن السؤال كان مرددا بينهما. عرفت شلون؟ فإثبات أن الإقامة الحدود للقاضي هذا لا ينفي أن يكون هناك غير القاضي أيضا يجوز له إقامة الحدود. نعم السلطان لا يجوز، ولكن غير القاضي شلون مطلقا؟ هذا لا ينفي.
شيخنا السؤال السائل الحصر
إيه هو حصر شنو؟ حصر سلطان لو قاضي؟
السؤال من السائل حاصر، يعني دي كلام يدل على الحصر، بس الإمام ما يدل.
لا هو لا سؤال سأل عن نموذجين.
إيه هو حصر
سلطان لو قاضي؟ زين عندنا شيخ عشيرة لا سلطان ولا قاضي، جواب الإمام لا ينفي أنه شيخ العشيرة لا يجوز له إقامة الحدود. عرفت شنو؟ هكذا يعني الإشكال يطرح نفسه، هذا إشكال هو يطرح نفسه، لكن في نفس الوقت يمكن الجواب عليه أنه لا فرق بين السلطان وغيره. فإذا كان السلطان لا يحق له إقامة الحدود فكيف بغيره؟ فيكون حصر إقامة الحدود في القاضي من جهة كونه عارفا بالحكم وكيفية تنفيذه، بخلاف كثير من السلاطين فإنهم لم يكونوا فقهاء. فحصر فقول الإمام الإقامة الحدود إلى من إليه الحكم، إذا قلنا أن المراد به القاضي المقصود أنه ليس السلطان. ليش؟ باعتبار أن القاضي هو العارف بالحكم وكيفية تنفيذ الحكم، وإلا لا خصوصية للسلطان، نقول السلطان ما يجوز له، لكن غير السلطان ولو غير فقيه يجوز له. عرفت شلون؟ إذا كان لغير السلطان يجوز فبالسلطان أو لا يجوز له. عرفت شلون؟ ولذلك هذا الإشكال يمكن دفعه، ولكن مع ذلك الاستدلال بالرواية غير سديد، وذلك أولا وثانيا. أما أولا فباعتبار أن الرواية ضعيفة السند بالقاسم بن محمد الإصفهاني المشترك في كل تلك الأسانيد، والذي قال عنه النجاشي لأنه لم يكن بالمرضي. وقال عنه ابن الغضائري بأن حديثه يعرف تارة وينكر أخرى، ويجوز أن يخرج شاهدا. معجم رجال الحديث الجزء 14 صفحة 43. زين، فأكو راوي اشتركت فيه كل هذه الأسانيد. شلون؟ لاحظوا، احنا قلنا الشيخ الطوسي في مورد ذكر الرواية بإسناد عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد، هذا هو القاسم بن محمد الإصفهاني الذي يقول عنه النجاس ليس بالمرضي. كما أنه الشيخ الطوسي في المورد الثاني لم يذكر في المشيخة سنده إلى سليمان بن داود، لكن ذكر سنده إلى حفص بن غياث في الفهرست، في كتاب الفهرست. عرفت شلون؟ بناء على نظرية التعويض بين الأسانيد يمكن أن يقال بأنه صحيح ما ذكر سند في التهذيب ولا في المشيخة، لكن له سند إلى الكتاب في الفهرست، فنحن نعول إلى ماذا؟ إلى سنده في الفهرست، عند سند في الفهرست نعول، فيخرج الحديث عن الإرسال ويكون مسندا ببركة ماذا؟ سند الفهرست. واضح الفكرة؟ لكن الإشكال هو أنه السند في الفهرس أيضا فيه القاسم بن محمد الإصفهاني. عرفت؟ يعني حتى لو قبلنا بنظرية التعويض زين، لكن السند أيضا في الفهرس فيه القاسم بن محمد الإصفهاني.
ما نذكر منا توثيقات العامة
منه؟
هو القاسم؟
لا، هو النجاشي يقول لم يكن بالمرضي، صن يضعفه. اي غضاري يقول حديثه يعرف تارة وينكر، هذا بالنسبة الى القاسم بن محمد الاصفهاني. زين، قاسم بن محمد الاصفهاني في سند الصدوق ايضا موجود، قرينا سند الصدوق، يقول عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن القاسم بن محمد الاصفهاني عن سليمان بن داود المنقري. واضحة الفكرة؟ زين، هذا بالنسبة إلى القاسم بن محمد الإصفهاني. كما أنه القاسم بن محمد الإصفهاني ينقل عمن؟ عن سليمان بن داود المنقري. هذا سليمان بن داود المنقري أيضا اختلف فيه، بعضهم وثقه وبعضهم ضعفه. كما أنه في سند الشيخ الطوسي يوجد علي بن محمد، الشيخ الطوسي بإسناد عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد، وهو العلي بن محمد القاساني أو القاشاني أو الكاشاني. زين، قاساني بالعربي، هذا علي بن محمد القاساني هم اختلف فيه مولانا. زين،
يعني من يا جانب شيخ
نختلف، اكو من ضعف اكو من وثق،
يوم اشتبه بي
لا 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 فيه كلام، انا هم ما اريد اطول عليكم. ليش؟ باعتبار انه ما دام اكو فد واحد بالسند هو ضعيف، فبعد ما اكو ماذا ان نحقق باقي افراد السند، ماكو داعي، هو واحد اكو ضعيف، هو شنو يهدم السند كله. وأما حفص بن غياث، هذا عندنا شغلة وياه، حفص بن غياث الذي هو راوي الحديث مباشرة، هذا هو عامي المذهب ومعروف عند العامة، لكن كتابه معتمد كما في فهرست الشيخ الطوسي صفحة 158. وقال عنه النجاشي في رجاله صفحة 134 أن حفص بن غياث كوفي روى عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام وولي القضاء ببغداد الشرقية لهارون ثم ولاه قضاء الكوفة ومات بها يعني بالكوفة سنة 94 و100. شاهد أنه كان قاضيا مولانا عاميا قاضيا في بغداد ثم في الكوفة. وهذا ما يذكره أنا راجعت كتب رجال السنة أردت التحقق مما قاله النجاشي يعني هم يشيرون إلى الرجل بأنه كان من رجالهم وقاضيا في زمن هارون الرشيد من قبل هارون الرشيد. زين، لكن الشيخ الطوس يقول كتابه معتمد فكونه عاميا لا يضر. واضح الفكرة؟ المقصود أنه كونه عاميا لا يضر ما دام كتابه معتمد. هذا كتابه معتمد استفيد منه وثاقة الرجل، وفي كتب العامة ذكر أنه ثقة في بعض مصادرهم وثقوه مولانا. زين،
احنا حسب القانون الرجالي اللي عنده كتاب يوثق.
لا، الشيخ الطوس يقول كتابه معتمد، يعني اعتمد عليه الفقهاء.
اي شخص يقول كتابه معتمد بان يدل على الوثاقة،
اي هذا هو المعروف، كتابه معتمد معروف بينهم انه يدل على الوثاقة، وإلا كيف صار كتابه معتمدا؟ لأن هو مؤلف، إذا موثق شلون صار كتابه معتمد؟ مستند للفتاوى واستنباط الأحكام، إذا هو موثق شلون يصير؟ عرفت شلون؟ ما يمكن. فإذا الإشكال الأول على هذا الدليل أنه سنده ماذا؟ مخدوش. والإشكال الثاني هو أن دلالته أيضا مخدوشة، دلالته أيضا مخدوشة. لماذا؟ باعتبار أن جواب الإمام عليه السلام بأن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم هذا ليس ظاهرا في إرادة القاضي، بل يحتمل فيه ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أنه أراد سلطان الجور تقية، يحتمل إرادة سلطان الجور تقية عن الخليفة، كما يحتمل إرادة سلطان الحق واقعا، كما يحتمل إرادة ماذا؟ القاضي ظاهرا. وذلك أن السائل كما عرفنا الآن كان عاميا وقاضيا من قبل هارون الرشيد، ومن الممكن أن ينقل جواب الإمام عليه السلام إليه، يعني إلى هارون الرشيد. ولذلك أجاب الإمام عليه السلام بجواب يحتمل وجوها عدة، لم يقل إقامة الحدود إلى السلطان، ولم يقل إلى من؟ إلى القاضي، قال إلى من إليه ماذا؟ الحكم. فجملة من إليه الحكم تصدق على القاضي، هذه الجملة تصدق على القاضي باعتبار أنه هو القاضي والحاكم في صورة الخصومة وغيرها. ولكن المشكلة أن حفص بن غياث عامي منصب من قبل سلطان الجور، فليس له الحكم والقضاء واقعا، ليس له الحكم والقضاء. ولذلك عدل الإمام عليه السلام عن التعبير بالقاضي، لم يقل القاضي، قال من إليه الحكم في الجواب، لئلا يتوهم حفص أن له حق إقامة الحدود أيضا لكونه قاضيا. لو قال الإمام إقامة الحدود إلى القضاة، هذا ماذا كان يفهم؟ يفهم ماذا؟ يعني أنه هو قاضي بعد، هو شنو؟ قاضي. فيقول إلى القاضي يعني إليك، إليك، والحال هذا صحيح أو باطل؟ ها؟ ليس صحيحا، لأن هذا قاضي ماذا؟ غير شرعي، مو شي؟ هذا قاضي عامي يحكم بفتاوى العامة، فقضاؤه ليس شرعيا. عرفت شلون؟ لو كان يقول إقامة الحدود إلى القاضي، معنى ذلك إليك، يعني هو السائل هو القاضي، فهو المصداق الأوضح المتيقن. فلو قال إقامة الحدود إلى القاضي لكان معناه أنه يا حفص بن غياث، مع كونك عاميا ومخالفا للحق، يجوز لك إقامة الحدود، وهذا شنو؟ غير صحيح. عرفت شلون؟ كما أنه الجملة تصدق على الخليفة أيضا. طبعا على الخليفة شلون تصدق الجملة؟ باعتباره حاكم المسلمين ظاهرا، ظاهرا هو حاكم المسلمين أو لا، ويحكم فيهم في الشؤون العامة، هذا الخليفة. إلى من إليه الحكم، هاي العبارة إذا الخليفة يسمعها يقول أنا المقصود، لأنني أنا أحكم بين الناس، مو شيء. حفص بن غياث من سمع الجملة قال أنا المقصود، ليش؟ لأن أنا أحكم شنو بين الناس. كما أن الجملة تصدق واقعا، هذا الاحتمال الثالث، على الإمام المعصوم الذي له الحكم من قبل الله تعالى واقعا. هذه الجملة تصدق على الإمام المعصوم الذي له الحكم من قبل الله تعالى واقعا. فمراعاة للتقية أجاب الإمام عليه السلام بجواب يحتمل وجوها، من دون أن يكون جوابه مخالفا للواقع. لم يكذب الإمام، حاشا، لم يأتي بجملة مخالفة للواقع. قال إلى من إليه الحكم، إلى من إليه الحكم في الواقع هو القدر المتيقن، هو المعصوم. عرفت شلون؟ في الواقع هو المعصوم أو من نصبه، لكن السائل وهو قاضي من يسمع يقول أنا الذي لي الحكم، فإذا شنو؟ أنا أقدر ماذا؟ ولو نقل هذا الكلام إلى الخليفة، هذا القاضي، لا يمكن للخليفة أن يؤاخذ به ماذا؟ الإمام. لماذا؟ لأن الإمام يستطيع أن يقول أنا قلت إلى من إليه الحكم، ومن له الحكم غيرك يا خليفة المسلمين. واضح الفكرة؟ ولذلك يشهد لما قلناه هو أن السائل يعني حفص حدد في سؤاله، هو حدد في سؤاله من له إقامة الحدود، السلطان أو القاضي. الإمام لم يذكر لا اسم السلطان ولا اسم شنو ولا اسم القاضي، وإنما لأنه لماذا؟ لأن لا هذا شرعي ولا شنو ولا ذاك شرعي. كلاهما ليس لهما ماذا؟ إقامة الحدود واقعا كلاهما. زين، وإنما عدل إلى جملة إلى من إليه الحكم التي تنطبق عليهما. على من؟ ظاهرا، وتنطبق على نفس الإمام ماذا؟ واقعا. هذا جواب شو يسموه الآن في زماننا؟ دبلوماسي. عرفت شلون؟ جواب دبلوماسي يحتمل وجوها ولا يمكن مؤاخذة القائل به. عرفت شلون؟ طبعا هذا نحو أسلوب في أجوبة الأئمة عليهم السلام، هذا مو فقط هنا، في موارد أخرى نجد، ويحتاج إلى معرفة ب والسائل. وإحنا إحنا شلون افتهمنا؟ باعتبار عرفنا أن هذا قاضي عامي، لو لم نلتفت إلى كوني عاميا قاضيا لم نكن نتمكن من الالتفات إلى هذه النكات المهمة. عرفت شلون؟ والذين استدلوا بهذه الرواية غفلوا عن هذه النكات، لم أجد من أشار إلى ذلك في كلمات الفقهاء. وبناء على كل ذلك بعد يتم الاستدلال أو لا يتم؟ لا يتم الاستدلال، لا يتم الاستدلال، لأن من له إليه الحكم ينطبق على الإمام عليه الصلاة والسلام واقعا، وإن كان ينطبق على القاضي ظاهرا، لكن مقصود الإمام شنو هو ما نعرف حينئذ.
إيه؟ أن قطعا أن الإمام لا يريد إسناد إقامة الحد إلى السلطان الظالم وإلى من ينصبه السلطان الظالم هو القاضي حفص، فإذا كان يريد إقامة الحد للإمام نفسه
إلى من إليه الحكم
أو من
ينصبه. زين زين، إحنا
عندنا رواية أخرى أو دليل آخر يؤيد لنا أو نستدل به على إثبات من يأذن له الإمام المعصوم بإقامة الحد.
بعد هنا في هاي الحالة أصلاً ما نحتاج هاي الرواية، إحنا نريد من هذه الرواية نفسها نثبت ولاية الفقيه على القضاء. هذا ما تثبت بعد. القدر المتيقن من له الحكم هو المعصوم، أما غيره هل الفقيه له الحكم؟ هذا هو المبحوث عنه. على كل حال الاستدلال بهذه الرواية تبين أنه ليس تاما. اليوم نكتفي بهذا، ونذكر باعتبار اليوم هم أربعاء ونحن تعودنا في أيام الدرس أيام أربعاء نذكر حديثا، وفي نفس الوقت أيام شهر رمضان المبارك ونحن في الليلة 13 مو، فنتبرك بحديث ولو هو حديث طويل وتعرفونه، هذا الحديث المفصل، هذا الحديث المروي في عيون أخبار الرضا عليه السلام الجزء الأول صفحة 295 نقلا عن كتاب فضائل أمير المؤمنين عليه السلام لابن عقدة. هذا الكتاب موجود والحديث موجود في هذا الكتاب صفحة 133 العيون أخبار الرضا تعلمون للشيخ الصدوق، ينقل عن محمد بن بكر بن النقاش وأحمد بن الحسن القطان، هذا أحمد القطان ثقة عند بعض الرجاليين، ومحمد بن الحسن ومحمد بن أحمد بن إبراهيم المعاذي ومحمد بن إبراهيم بن إسحاق المكتب، هذا هم ثقة عند بعضهم. فعندنا أربعة رواة قالوا حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني مولى بني هاشم وهو ابن عقدة الذي هو ثقة. فالشيخ الطوسي يروي عن أربعة، ذول الأربعة يروون عن من؟ عن ابن عقدة، والرواية موجودة في نفس كتاب ابن صدوق، رواية هم موجودة في نفس كتاب ماذا؟ ابن عقدة فضائل أمير المؤمنين. ابن عقدة يقول حدثنا علي بن الحسن ابن علي بن فضال، هذا ثقة ولو فطحي، عن أبيه ثقة، عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام. فالسند موثق له لا موثق أساسا، الرواية موجودة في كتاب ابن عقدة وهو ثقة جليل، ولو كان واقفيا جاروديا، لا زيديا استغفر الله زيديا، لكنه ثقة جليل القادر. فالرواية موثقة، الرضا عليه السلام عن أبيه موسى بن جعفر، عن أبيه الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه الباقر محمد بن علي، عن أبيه زين العابدين عليه السلام، عن أبيه سيد الشهداء الحسين بن علي عليه السلام، عن أبيه سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبنا ذات يوم فقال أيها الناس. هاي رواية معروفة، أنا ردت يعني أذكر السند حتى يكون توثيقا لسند الرواية، رواية جدا مباركة، وأنتم في خطابكم أيام رمضان تذكرونها عادة. إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، وهو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. ثم يقول أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، يعني من بركات هذا الشهر الفضيل أنه الأمور غير الاختيارية التي تصدر من الإنسان في بقية الشهور لا تحسب له عبادة، لكن في هذا الشهر ماذا تحسب له عبادة؟ النفس الذي يتنفسه الإنسان هذا يعتبر تسبيحا، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. بما أن دعاءكم مستجاب يقول فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. حقيقة الشقي من حرم، لأنه باب فتحه الله سبحانه وتعالى، مثل باب الجهاد فتحه لخاصة أوليائه، هذا باب فتحه لكل الناس، لجميع الناس، باب الجنة فتحه لكل الناس. فمن لم يوفق إلى دخول هذا الباب وهو باب المغفرة والرحمة والجنة، فكيف يوفق في غيره؟ ولذلك الشقي من حرم غفران هذا الشهر العظيم. واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه. ثم يقول وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم، وارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم، واحفظوا ألسنتكم، وغضوا عما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم، وتحننوا على أيتام الناس كما يتحنن على أيتامكم، وتوبوا إلى الله من ذنوبكم. هاي المؤسسة المباركة إن شاء الله في شهر رمضان ثوابها يكون مضاعفا، هنيئا لكم وأنتم تعملون وتساعدون الأيتام والفقراء في هذا الشهر الفضيل. إنصافا الإنسان يعني بمثل هذه الأعمال يعني يمكن أن يوفق، ويمكن أن يعني تشمله الرحمة الإلهية في الدنيا وفي الآخرة. ثم يقول وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم، فإنها أفضل الساعات، وقت الصلاة، قبل الصلاة أو بعد الصلاة، ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده، يجيبهم إذا ناجوه، ويلبيهم إذا نادوه، ويستجيب لهم إذا دعوه. ثم من جملة ما ذكر في هذه الرواية الموثقة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ومن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار. إيش قد أكو صلوات مستحبة في هذا الشهر، على الأقل الصلوات النوافل الراتبة اليومية، كتب الله براءة من النار، ومن أدى فيه فرضا كان له ثواب من أدى 70 فريضة فيما سواه من الشهور، ومن أكثر فيه من الصلاة علي ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن تلا فيه آية من القرآن كان له أجر، كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. إيش قد هذا الشهر عظيم ومبارك، آية تعادل ماذا؟ ختم في غيره من الشهور. أيها الناس، إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، فاسألوا ربكم أن لا يغلقها عليكم. الحديث طويل ومبارك إنصافا. ثم بعد فقرات يقول: فقلت يا رسول الله، أمير المؤمنين يقول: ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فقال: يا أبا الحسن، أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لصيام هذا الشهر وقيامه والاجتناب عن محارم الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.